بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، ثم أما بعد، أهلا وسهلا بكم مجددا في هذه المجالس التي نتدارس فيها متون السلوك وأعمال القلوب. ولازال الحديث موصولا في التعليق على حديث شداد بن أوس رضي الله عنه: إذا كنز الناس الذهب والفضة، للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله. ووصلنا إلى قوله: وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. قال: القلب واللسان هما عبارة عن الإنسان، كما يقال الإنسان بأصغريه بقلبه ولسانه، يعني من أصغر الأشياء في الإنسان القلب واللسان من جهة الحجم، لكن أثرها عظيم. فقد يهلك الإنسان بسبب قلبه، وقد ينجو بسبب قلبه، وقد يهلك الإنسان بسبب لسانه وينجو بسبب لسانه. ولذلك أطلق عليهما الأصغران. قال: وخرج بن سعد من رواية عروة بن الزبير مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أشج عبد القيس وكان رجلا دميما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستقى في مسوك الرجال، وإنما يحتاج من الرجل إلى أصغريه لسانه وقلبه. وهذا الحديث ضعيف لا يصح، وتغني عنه الرواية الأخرى: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا. أما هذه الرواية فلا تصح. وقال المتنبي: لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبقى إلا صورة اللحم والدم. قال: فمن استقام قلبه ولسانه استقام شأنه كله. يعني حقيقة الاستقامة تكون من استقامة القلوب، الجوارح تبع للقلوب، واللسان قد ينجو به الإنسان وقد يهلك به الإنسان. هذا اللسان قد يورد الإنسان المهالك، يقول الإنسان كلمة يرتفع بها، ويقول الإنسان كلمة فينزل بها. قال: فالقلب السليم هو الذي ليس فيه شيء من محبة ما يكرهه الله. هذا أحد الأقوال في القلب السليم: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فبعض العلماء قال سليم أي قلب موحد بعيد عن الشرك، وبعض العلماء قال سليم من الشهوات والشبهات، وهذا ترجيح ابن تيمية وابن القيم وغيرهم. ومن أهل العلم من رأى العموم أن لا يكون فيه شيء مما يكرهه الله، كما ذكر ابن رجب هنا، فلا يكون في القلب لا الشرك ولا البدع ولا المعاصي. قال: فدخل في ذلك سلامته من الشرك الجلي والخفي، ومن الأهواء والبدع، ومن الفسوق والمعاصي كبائرها وصغائرها الظاهرة والباطنة، كالرياء والعجب والغل والغش والحقد والحسد وغير ذلك. سلامة القلب السليم الذي يحصل به النجاة يكون سليما من هذه الآفات، سواء أعلاها الشرك أو ما يليها من البدع أو ما يليها من المعاصي والفسوق. قال: وهذا القلب السليم هو الذي لا ينفع يوم القيامة سواه. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد ذكرنا الاختلاف في هذا القلب السليم، ما المراد منه وما المقصود به. قال: إذا سلم القلب لم يسكن فيه إلا الرب. في بعض الآثار يقول الله: ما وسعني سمائي ولا أرضي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن. وهذه من الإسرائيليات، من الإسرائيليات، ذكره الشيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى، وقال أن معناه وسع قلبه محبتي ومعرفتي، وسع قلبه محبتي ومعرفتي، يعني لا يفهم منه الحلول والاتحاد كما تذهب إليه طوائف من المتصوفة. قال: ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره، غاب عن سمعي وعن بصري، فسويداء القلب تبصره، يعني تستحضر مراقبة الله سبحانه وتعالى. قال: متى سكن في القلب غير الله فالله أغنى الأغنياء عن الشرك، وهو لا يرضى بمزاحمة أصنام الهوى. يعني ينبغي أن يفرغ الإنسان قلبه لله تعالى، يملأ قلبه بحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويبعد بقية المحاب، فلا تزاحمها محاب الشهوات. وهذا القلب ما يوضع فيه إلا شيء واحد، لا يوضع فيه إلا شيء واحد، فضع فيه محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لا يكون فيه سواه. قال: متى سكن في القلب غير الله فالله أغنى الأغنياء عن الشرك، يعني من تعلق بغير الله، وهو لا يرضى بمزاحمة أصنام الهوى، أي الهوى والشهوات والمحبوبات. قال: أردناكم صرفا فلما مزجتم بعدتم بقدر التفاتكم عنا، وقلنا لكم لا تسكنوا القلب غيرنا فأسكنتم الأغيار ما أنتم منا. الإنسان ينبغي أن يطهر قلبه من الأغيار، أي غير الله سبحانه وتعالى، فيكون القلب مليء بحب الله ورسوله. قال: سلامة الصدور من الرياء والغل والحسد والغش والحقد، وتطهيرها من ذلك أفضل من التطوع بأعمال الجوارح، يعني العناية بأعمال القلوب وتطهير القلوب أفضل من كثير من أعمال الجوارح، لأن العناية بالقلوب هو أس الأسس والأصول العظيمة، والقلوب هي المؤثرة على الجوارح، هي المؤثرة على جوارح الإنسان. قال بعضهم: ما بلغ عندنا من بلغ بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن بسلامة الصدور وسخاوة النفوس والنصيحة. وهذا سبق أن ذكرنا أن الأوائل من الصحابة إنما بلغوا بما وقر في قلوبهم، بما وقر في قلوبهم من الإيمان والصدق واليقين ومحبة الله سبحانه وتعالى. وهذا كما يعني ذكرنا ونؤكد أهمية الأعمال القلبية، أهمية الأعمال القلبية، ينبغي ألا تفارق العبادات الأعمال القلبية حتى تكون عالية المنزلة والقدر عند الله سبحانه وتعالى. قال: وكثرة أعمال الجوارح مع تدنس القلب بشيء من هذه الأوصاف لا تزكو، وهو كزرع في أرض كثير الآفات لا يكاد يسلم ما ينبت فيها. يعني لو قيل الإنسان ازرع في أرض وهذه الأرض مليئة بالحجارة ومليئة بالآفات، البكتيريا وغيرها من الآفات التي توجد في بعض التربة، فإنه لن يستفيد من الزراعة في هذا الموطن. ونفس الأمر الإنسان لو عمل الأعمال الصالحة، أعمال الجوارح، والقلب يفتقد كثير من العبادات القلبية، وفيه في الوقت نفسه الآفات القلبية من الغل والحقد والحسد وغير ذلك، فإنه لا يحصل نماء وزكاة للأعمال الصالحة، ما تنمو وما تزيد وما يظهر أثرها على الإنسان. قال: وأما اللسان الصادق فهو من أعظم المواهب من الله والمنح، وفي الحديث: أعظم الخطايا اللسان الكذوب، أعظم الخطايا اللسان الكذوب، وهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. وهنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك لسانا صادقا، هنا الصدق يشمل عموم صدق اللسان. قال العلماء حتى يدخل فيه صدق الإنسان في كلمة التوحيد، صدق الإنسان في كلمة التوحيد، وليس الصدق هنا محصورا في معاملة الناس. معاملة الناس هذه صورة من صور الصدق، ولكنه يشمل أن يكون الإنسان صادق اللسان حتى في نقل الأحاديث وفي رواية الأحاديث وغيرها من صور الصدق، كلها تدخل في هذه اللفظة. قال وكذلك اللسان الصادق أعظم الحسنات. قال وروى أبو نعيم بإسناده أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان جالسا فأقبل عليه تبيع الحميري فقال عبد الله قد أتاكم أعرف من علينا، فلما جلس قال له عبد الله أخبرنا عن الخيرات الثلاث والشرات الثلاث. قال نعم، الخيرات الثلاث لسان صدوق وقلب تقي وامرأة صالحة، والشرات الثلاث لسان كذوب وقلب فاجر وامرأة سوء. فقال عبد الله قد قلت لكم، يعني قد قلت لكم أن هذا حكيم في عباراته، فجعل أساس الخير هو اللسان الصادق والقلب السليم والمرأة الصالحة التي تعين الرجل على دينه. قالوا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وهذا حديث عظيم، وفيه أن الصدق بريد الجنة وأن الكذب بريد النار. قال وفيه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر صفات المنافق قال آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. آية أي علامة من أبرز علامات النفاق الكذب. قال فالكذب أساس النفاق الذي بني عليه، كما أن الصدق أساس الإيمان، الصدق أساس الإيمان. وللشيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى تفصيل جميل في شرح هذا الحديث، شرحه في أكثر من 13 صفحة وفصل فيه تفصيلا، وانطلق من هذه العبارة أن الصدق أساس الإيمان والكذب أساس النفاق. قال ابن مسعود رضي الله عنه إن الكذب لا يصلح في جد ولا هزل، يعني بعض الناس اليوم يتساهل ويقول كذبة بيضاء، ما توجد كذبة بيضاء وسوداء، الكذب كله أسود، الكذب كله يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار حتى لو كان الإنسان مازحا. قال ثم تلا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه إن من توبتي أن لا أحدث إلا صادقا، قال إنما نجاني الله بالصدق. وقصة يعني توبة كعب معروفة في الصحيح في تخلفه عن غزوة تبوك، لما يعني اعتذر الناس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم باعتذارات وكذب المنافقون، فهو صدق مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل توبتهم في القرآن على الثلاثة الذين خلفوا. قال بعضهم حقيقة الصدق أن يصدق العبد في موطن يرى أنه لا ينجيه فيه إلا الكذب، يعني من أعظم الاختبارات أن يكون الإنسان في موطن يظن أنه لا ينجو إلا بالكذب فيصدق فينجيه الله سبحانه وتعالى جزاء وفاقا. وكان ربعي ابن حراش موصوفا بالصدق، يقال إنه لم يكذب قط، وكان له ابنان عاصيان للحجاج، يعني في خلاف مع الحجاج، وكان يطلبهما يعني للعقوبة، فقدما على أبيهما يعني منزل والدهما، فبعث الحجاج إلى ربعي وقال سيعلم بنو عبس أن شيخهم اليوم يكذب، يعني قال سنختبره في أبنائه. بعض الناس ربما من خوفه على أبنائه في مثل هذه المواطن يقع في الكذب، قال نختبر صدقه. فقال له أين ابناك؟ فقال تركتهما في البيت والله المستعان، يعني ما كذب في هذا الموطن مع أن أبناءه وفلذات الأكباد، لكنه صدق. فقال قد عفونا عنهما بصدقك. قال ومتى طهر اللسان من الكذب؟ طهر من غيره من الكلام السيء المحرم، واستقام حال العبد كله، ومتى لم يستقم اللسان فسد حال العبد كله. يعني يقول بداية ترويض اللسان ترويضه على الصدق، إذا صدق الإنسان استطاع الإنسان أن يروض في بقية الأمور فيصدق اللسان ويكون الإنسان سليما من الآفات. قال وربما يعبر عن صدق اللسان باستقامة المقال كله، كما في قوله تعالى واجعل لي لسان صدق في الآخرين. لسان صدق في الآخرين أي الثناء، أي يثنى عليه بالخير، وهذه من علامة الخير للإنسان أنه يثنى عليه في الآخرين، أي بعد وفاته يذكر بالخير ويثنى عليه بالخير. قال وقوله تعالى وجعلنا لهم لسان صدق عليا، يريد الثناء عليهم بحق. وكما تنقسم الأعمال إلى صدق وغير صدق، يعني قد يكون الإنسان صادق في أعماله وكاذب في أعماله، كذلك في أقواله صادق وغير صادق. قال والمراد بالصدق ما له نفع ودوام، فكذلك أقوال الصدق قد يراد بها ما هو حق له نفع وثبات. وجاء من حديث أنس مرفوعا لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فانظر الترابط بين صدق اللسان وبين ما في القلب، استقامة اللسان واستقامة القلب، وكلاهما عنوان استقامة المؤمن. والحديث صحيح حسن أبو الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. قال ويروى من حديث أبي سعيد رفعه إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول اتقي الله فينا، يعني تلوم اللسان، الأعضاء كلها تلوم اللسان وتستنكر على اللسان، تقول اتقي الله فينا فإن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا، يعني الأعضاء كلها تلوم اللسان، تقول نحن باستقامتك، إذا استقمت نحن معك، وإذا انحرفت نحن معك، وهذا يدل على أثر اللسان على بقية الأعضاء. وقال مطرف ابن عبد الله من صفى عمله صفى لسانه، من صفى عمله صفى لسانه، ومن خلط خلط له، يعني يظهر عليه أثر الكذب. قال وقال يونس بن عبيد ما رأيت أحدا لسانه منه على بال إلا رأيت ذلك صلاحا في سائر عمله، يعني ما رأيت أحد حريص على لسانه إلا أظهر ذلك الصلاح في أعمال جوارحه الأخرى. قال ومن مراسيل زيد بن أسلم ما من عضو من الأعضاء إلا وهو يشتكي إلى الله ما يلقى من اللسان على حدته، وهذا ضعيف لا يصح. قال الحسن اللسان أمير البدن، فإذا جنى على الأعضاء شيئا جنت، وإذا عفى عفت، يعني مثل ما أن القلب له أثر على بقية الأعضاء كذلك اللسان له أثر على بقية الأعضاء، وهذا كل تأكيد على لفظة حديث النبي صلى الله عليه وسلم قلبا سليما ولسانا صادقا، يعني أثر القلوب والألسن على بقية أعمال الجوارح. قال وقد روى عن طائفة من السلف أن اللسان ترجمان القلب، يترجم للقلب يعكس، والقلب ملك الأعضاء وبقية الجوارح جنوده، فإذا صلح الملك وترجمانه صلحت الجنود كلها، وإذا فسد فسدت الجنود كلها. وهذا كما أسلفنا أن صلاح القلب واللسان أثرهما على بقية جوارح الإنسان من الصلاح والفساد. قال فإذا كان الملك سليما من الهوى والترجمان صادقا أمينا، يعني إذا كان القلب سليم واللسان صادق، فالرعية معهما في عافية، بقية الجوارح في عافية. وإن كان الملك جائرا والترجمان غير أمين، يعني القلب فيه فجور وجور وانحراف والترجمان غير أمين، اللسان غير صادق، فلا تسأل عن فساد حال الرعية معهما، يعني بقية الأعضاء. ومتى كان الترجمان غير أمين فقد يلبس، ولكن حال الجائر لا يخفى، يعني ما يصلح الإنسان بأن يكون أحدهما فاسد، لسانه أو قلبه، لابد أن يصلح لسان الإنسان وقلب الإنسان حتى تصلح بقية الجوارح. قال وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجنود كلها، وفي رواية الجسد كله كما عند البخاري ومسلم. وقد تقدم حديث أنس المرفوع: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وهذا يدلنا على الترابط بين هاتين الجارحتين اللسان والقلب، وارتباط هاتين الجارحتين الصغيرتين ببقية أعضاء البدن. قالوا في المسند أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه. وهذا ضعيف، هذا ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قلنا يا رسول الله من خير الناس؟ قال: ذو القلب المخموم واللسان الصدوق. قلنا: قد عرفنا اللسان الصادق، فما القلب المخموم؟ قال: هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا غلة ولا بغي ولا حسد. هذا القلب المخموم، أي القلب السليم، القلب السليم من أفضل القلوب عند الله سبحانه وتعالى، القلب النقي التقي الذي خلا من الآفات، من الأغلال، من الغل والبغي والإثم والحسد وغير ذلك من الآفات. قالوا في المسند عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أخلص قلبه للإيمان وجعل قلبه سليما ولسانه صادقا ونفسه مطمئنة وخليقته مستقيمة وجعل أذنه مستمعة وعينه ناظرة، فأما الأذن فتسمع والعين مقرة بما يوعي القلب، فقد أفلح من جعل قلبه واعيا. وهذا الحديث ضعيف لا يصح. قال: وفي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: وسدد لساني واسلل سخيمة صدري، واسلل سخيمة صدري، يعني امسح وخذ يعني الغل والحقد من قلبي. وهذا صحيح، وهو من الأدعية الكثيرة، دعوات النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالقلوب كثيرة جدا، وكذلك باللسان. قال: والسخيمة الصدر ما فيه من الغل والغش والحسد ونحو ذلك. قال خالد ابن ربعي: أمر سيد لقمان لقمان بذبح شاة وقال له: ائتني بأطيبها مضغتين، يعني اذبح الشاة واختار أطيب مضغتين في هذه الشاة. فأتاه بالقلب واللسان فقال له: أما وجدت فيها أطيب من هذين؟ يعني في العادة يأتون بالصدر وغيرها من الأجزاء. قال: لا. ثم أمره أن يذبح شاة أخرى وألقى أخبثها مضغتين، فألقى القلب اللسان والقلب، يعني مرة ثانية قال: اذبح شاة وأحضر أخبث مضغتين في الشاة، فأحضر اللسان والقلب. فقال له: أما كان فيها أخبث من هذين؟ قال: لا. فسأله عن فعله الأول والثاني، يعني في المرة الأولى طلب أطيب مضغتين فجاء بالقلب واللسان، والمرة الثانية أخبث مضغتين فأتى أيضا بالقلب واللسان. تعجب فسأله عن تفسير ذلك، فقال: إنه ليس شيء أطيب منهما إذا طاب، يعني ليس شيء أطيب من القلب واللسان إذا يعني سلم من الآفات وكان على خير، ولا أخبث منهما إذا خبث، إذا كان القلب خبيث وكذلك إذا كان اللسان خبيثا. قال: تعاهد لسانك، إن اللسان سريع إلى المرء في قتله، وهذا اللسان بريد الفؤاد يدل الرجال على عقله. وهذا هو يعني أثر اللسان، اللسان هو الذي ينطق عن الفؤاد، الذي ينطق عن الفؤاد يعبر عما الفؤاد. قال: إذا سلم القلب وصدق اللسان ترجم اللسان الصادق عن القلب السليم، يعني لذلك يقول العلماء: ما كان في قلب الإنسان يظهر على فلتات لسانه، يظهر على فلتات لسانه ولو أخفاه، ولو أخفاه. ولذلك قالوا من علامات تمييز الشخص المبتدع أن يظهر ذلك في فلتات اللسان، يعني في زلات اللسان، فما كان في قلب الإنسان يظهر على لسانه، ويعني الألسن مغاريف لما في القلوب. قال: ترجم اللسان الصادق عن القلب السليم بأنواع السلامة، فهذا المسلم الذي سلم المسلمون من لسانه ويده. قال: وإذا فسد القلب فسد اللسان، فترجم عن القلب بأنواع الفساد، وهذا الفاجر المعلن بفجوره. يعني إذا كان القلب فاسدا يظهر أثر هذا الفساد في اللسان، وإذا كان القلب سليما يظهر أثر الصلاح والسلامة على اللسان. قال: فإن ترجم عن القلب الفاسد بالسلامة فهذا اللسان الكذوب، وهو المنافق الذي يختلف ظاهره وباطنه وقوله وفعله. يا من يقول بلسانه ما ليس في قلبه: لا تبع ما ليس عندك، لا تنسب أحكام فرعون إلى موسى. يعني مع الأيام سيظهر، يعني لو أخفى وحاول أن يغير على لسانه ما في قلبه مع الأيام تظهر الحقيقة. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم. وهذه من أعظم الدعوات، هذه من أعظم الدعوات، يعني دعوة عامة جامعة. قال: هذا سؤال جامع لطلب كل خير، وأسألك من خير ما تعلم، من خير ما تعلم. قال: والاستعاذة من كل شر، وسواء علمه الإنسان أو لم يعلمه. وهذا السؤال العام بعد سؤال تلك الأمور الخاصة من الخير، وهو من باب ذكر العام بعد الخاص، هذا نوع من أنواع العطف عند العلماء يسمى عطف العام على الخاص. قال: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الجوامع من الدعاء ويأمر بها. يعني أدعية النبي صلى الله عليه وسلم كثير مما كان يعلمه الصحابة، كلمات مختصرة لكن فيها جوامع، فيها معاني بليغة عظيمة منيعة بديعة. قال: كما خرجه الإمام أحمد وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها هذا الدعاء: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم تعلم، وأعوذ بك ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وأسألك ما قضيت لي من قضاء أن تجعل عاقبته لي رشدا. هذه أدعية عظيمة، أدعية عامة، سأل كل خير واستعاذ من كل شر، وسأل كل ما يقرب إلى الجنة وكل ما يبعد عن النار، وسأل كل خير دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، وكل شر استعاذ به النبي صلى الله عليه وسلم. هذه جوامع عظيمة، جوامع وكوامل الدعاء. وخرجه الحاكم وعنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة عليك بالكوامل، يعني كوامل الدعاء. قال: وخرجه الفريابي في كتاب الدعاء وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة عليك بالجوامع من الدعاء. قال: وخرج الترمذي من حديث أبي أمامة: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا، قلت: يا رسول الله دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا، فقال: ألا أدلكم بما يجمع ذلك كله؟ تقول: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا ضعيف لا يصح سنده عند الترمذي. قال: وسمع سعد بن أبي وقاص ابنا له يدعو يقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها واستبرقها ونحو من هذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها، يعني جاء في الرواية وعقاربها وحياتها. فقال: لقد سألت الله خيرا كثيرا، وتعوذت بالله من شر كثير، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء. والحديث حسنه الشيخ الألباني، هذا من الاعتداء في الدعاء، التفصيل في الدعاء من الاعتداء، التفصيل في الدعاء من الاعتداء. وهذا ينتشر عند بعض الأئمة ومن يقنتون قنوتا طويلة، يفصلون في الدعاء، يفصلون في وصف القيامة، ويفصلون في وصف الموت ومجيء ملك الموت وغيرها، فهذا من الدعاء المذموم، وهو من الاعتداء في الدعاء. قال: وقرأ هذه الآية: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. قال: وإن بحسبك أن تقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. يعني يكفي هذا الدعاء على وجه الاختصار أن يقول أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. قال: وخرج الطبراني وغيره من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعاء له طويل: اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه. هذا السند فيه نظر، أورده الدارقطني في العلل. قال: وخرج أبو داود من حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الجوامع من الدعاء ويدع ما بين ذلك. وهذا صحيح. قال: قوله صلى الله عليه وسلم، العبارة الأخيرة في هذا الحديث، قال: واستغفرك وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. وهذه دعوة عظيمة جدا، وهي متوافقة مع مقاصد الشرع. مقاصد الشرع من المقاصد الكلية في الشريعة الاستغفار بعد العبادات، الاستغفار بعد العبادات، كالاستغفار بعد الصلاة، والاستغفار في نهاية الحج، والاستغفار في نهاية رمضان وغيرها، والاستغفار في نهاية قيام الليل. كل هذه جاءت عليها الأدلة الشرعية، مما يدل على أن من الكليات العامة الاستغفار في نهايات العبادات. وهنا لفظ الحديث لفظ عظيم جدا، قال: واستغفرك لما تعلم، يعني نسب العلم إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن هناك ذنوب ينساها الإنسان، ينساها الإنسان. وابن القيم فصل في هذه المسألة، يعني من الأشياء الخطيرة في سير الإنسان إلى الله عز وجل، الذنوب المنسية، الذنوب المنسية، لأنه قد يعاقب بعد حين بسبب هذا الذنب الذي نساه. فالمؤمن الصادق يحرص أن يستغفر الله دائما استغفارا عاما لما نسيه من الذنوب، وأن يستحضر بقدر الإمكان الذنوب ويستغفر الله منها على وجه الخصوص. وهذا من تعظيم الله عز وجل، ومن الخوف من تبعات وآثار الذنوب على الإنسان. قال: ختم الدعاء بالاستغفار فإنه خاتمة الأعمال الصالحة. قال: وأستغفرك لما تعلم، يعم جميع ما يجب الاستغفار منه من ذنوب العبد، وقد لا يكون العبد عالما بذلك كله، فإن من الذنوب ما لا يشعر العبد بأنه ذنب الكلية، كما في الحديث المرفوع: الشرك أخفى في هذه الأمة من دبيب النمل على الصفا. قالوا: فكيف نقول يا رسول الله؟ قال: قول: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. أخرجه البخاري في الأدب المسلم، في الأدب المفرد، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. فالإنسان هنا يعني يتعوذ بالله عز وجل أن يشرك بالله ما لا يعلم، وهو الشرك الخفي، خاصة ما يتعلق بالنيات، يعني قضية النيات والرياء. قال عنه ابن القيم: بحر لا ساحل له. وقد يقع الإنسان في بعض الشرك الخفي وهو لا يدري، فيستعيذ بالله من ذلك ويستغفر الله لما لا يعلم من سائر الذنوب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه كما في البخاري: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. فهذا دعاء عظيم، يعني يستغفر الله ويسأل الله المغفرة من سائر الذنوب المتقدمة والمتأخرة والظاهرة والباطنة، لأنه قد يفوت الإنسان بعض الذنوب. قال: ومن الذنوب ما ينساه العبد ولا يذكره وقت الاستغفار، فيحتاج العبد إلى استغفار عام من جميع ذنوبه، ما علم منها وما لم يعلم، والكل قد علمه الله وأحصاه. فلهذا قال: وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. قال الله تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. بعض الذنوب يغفل عنها الإنسان، ولذلك لما تكشف الصحائف وتكشف صغائر الذنوب التي غفل عنها الإنسان، يندم الإنسان ويدعو على نفسه. قال إبراهيم التيمي لأنا على ذنوبي التي لا أذكرها أخوف مني على ذنوبي التي أذكرها، لأني أستغفر الله من التي أذكرها. يعني يقول إبراهيم التيمي الذنب الذي يذكره يستغفر الله منه، ولكن الذي لا يذكره هذا الذي يقول نخاف منه. قال: من أهمته ذنوبه صارت نصب عينيه ولم ينسها، ومن لم تهمه ذنوبه هانت عليه فنسيها فلم يذكرها إلى يوم يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يعني إذا وقع الإنسان الهم والخوف من الذنب تذكر الذنوب ولم يفارق أي ذنب ولو كان ذنبا صغيرا، ويستغفر الله بين الحين والآخر من هذه الذنوب. قال: إذا نشر ديوان السيئات ضج أرباب الجرائم من صغارها قبل كبارها، ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يعني يندم الإنسان ويدعو لما يرى من الذنوب التي عملها ونسيها وغفل عنها. قال ابن مسعود: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب طار على أنفه فقال به هكذا. يعني الإنسان المؤمن يرى ذنوبه مثل الجبل الذي يكاد يسقط عليه، والفاجر والمنافق يرون ذنوبهم مثل الذبابة التي يعني تأتي على أنوفهم فيبعدونها عنهم. قال عون بن عبد الله: جرائم التائبين منصوبة بالندامة نصب عيونهم، لا تقر للتائب في الدنيا عين كلما ذكر ما اجترح على نفسه. وهذا يعني من شروط التوبة الندم، الندم على ما فات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الندم توبة، الندم توبة. فينبغي على الإنسان أن يستحضر الذنوب وأن يستغفر الله منها بين الحين والآخر، وكلما تذكرها الإنسان ندم، كلما تذكر الإنسان ندم. بعض الناس يلبس عليه الشيطان من التلبيسات، يتذكر بعض الذنوب فيتلذذ بذكرى الذنوب، وهذا يجعله يشتاق إلى الذنوب ويرجع إلى الذنوب مرة أخرى. أما المؤمن الصادق مع الله سبحانه وتعالى كلما تذكر الذنوب يندم ويبكي على الذنوب السابقة التي مضت في حياته. قال الفضيل: بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله، وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله. إذا استصغرت الذنب فيكون عند الله سبحانه وتعالى عظيم. لماذا؟ لأنه لا ينظر إلى الذنب بقدر ما ينظر إلى من تعصيه وهو الله سبحانه وتعالى. قال كعب: إن العبد ليعمل الذنب الصغير فيحقره ولا يندم عليه ولا يستغفر الله منه فيعظم عند الله حتى يكون مثل الطود الضخم الجبل الكبير، ويعمل الذنب العظيم فيندم عليه ويستغفر الله منه فيصغر عند الله حتى يغفره الله سبحانه وتعالى. يعني الذنوب الصغيرة بكثرة الاستغفار يقل شأنها عند الله بإذن الله تعالى، بخلاف الذنوب الصغيرة التي يحقرها الإنسان فإنها تعظم، وربما اجتمعت هذه الذنوب على الإنسان حتى تهلك الإنسان. قال: وأصاب رجل ذنبا فحزن عليه فجعل يجيء ويذهب ويقول: بما أرضي ربي فكتب صديقا. يعني هذا حال بعض الناس، يعني يرتكب الذنب فيذهب ويأتي وهو يفكر في هذا الذنب حتى يغفر له. وقال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: إن الرجل ليعمل بالمحقرات حتى يأتي الله وقد أحطن به، ويعمل بالسيئات فيفرق منها حتى يأتي الله آمينا. يعني يعمل السيئة فيفرق، يعني يخاف منها حتى يأتي الله آمنا. والجزاء من جنس العمل، من خاف الله في الدنيا أمنه يوم القيامة، ومن أمن في الدنيا أخافه الله يوم القيامة. وأثر أبو أيوب مصداق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على المرء حتى يهلكنه. وقال بعض السلف: إن الرجل لتعرض عليه ذنوبه يوم القيامة فيرى ذنبا فيقول: أما إني كنت مشفقا منك، فيغفر له لأنه كان مشفق ويندم ويستغفر من الذنب. وقال بعضهم: كفاك همك بذنبك من توبتك إقلاعا وإنابة. وقال الأوزاعي: كان يقال من الكبائر أن تعمل الذنب فتحتقره. ومن هنا قال بعضهم: لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر من عصيت. وهذه قاعدة مسلكية عظيمة، أن الإنسان لا يحتقر الذنوب، وأن الإنسان دائما يتذكر ذنوبه، وكلما تذكرها يستغفر الله سبحانه وتعالى ويندم عليها. وقال أويس لهرم ابن حيان: لا تنظر إلى صغر ذنبك ولكن انظر من عصيت، فإن صغرت ذنبك فقد صغرت الله، وإن عظمت ذنبك فقد عظمت الله. وهذه يعني من الآثار العظيمة، الإنسان لا ينظر إلى صغر الخطيئة، كلما ارتكب معصية يقول هذه من الصغائر، هذه من الصغائر. حتى والله السؤال عن ذلك ليس من الحياء مع الله. بعض الناس يعني يسأل عن بعض الذنوب يقول هذه من الكبائر ولا هذه من الصغائر، لأن هذا يؤدي إلى الاستهانة بهذه الذنوب وربما الوقوع في هذه الذنوب، كفى أنه معصية لله سبحانه وتعالى. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: من ذكر خطيئة عملها فوجل قلبه منها فاستغفر الله منها لم يحسبها شيئا حتى يمحوها عند الرحمن. قال الفضيل في قوله تعالى: من خشي الرحمن بالغيب، قال: هو الرجل يذكر ذنوبه في الخلاء فيستغفر الله منها، يعني يكون في الخلوات فيستغفر، يعني يتذكر ذنوبه فيستغفر الله سبحانه وتعالى من هذه الذنوب. قال: كان السلف لقلة ذنوبهم يعدونها، كان السلف ذنوبهم معدودة قليلة، يعرفون الذنوب ويعرفون بأي ذنب أوتوا. أما نحن والعياذ بالله من تقصيرنا ومن كثرة ذنوبنا صار الواحد لا يعرف ذنوبه ومن أي ذنب من الذنوب قد أوتي. قال رياح القيسي: لي نيف واربعون ذنبا قد استغفرت لكل ذنب 100,000 مرة. ركب ابن سيرين الدين، يعني ابتلي بالدين، فقال: هذا بذنب أذنبته منذ 40 سنة. يتذكر ذنب منذ 40 سنة. الآن الواحد الله المستعان يرتكب الذنوب الصغار وتمر عليه بعض الذنوب ولا يتذكر متى وقع هذا الذنب ومتى فعل. قال: قلت لرجل يا مفلس، انظر إلى هذا، يعني بس عير رجل ويتذكر هذا الأمر. قال: فذكر ذلك لأبي سليمان، فذكر ذلك لأبي سليمان فقال: قلت ذنوبهم فعرفوا من أين أوتوا، وكثرت ذنوبنا فلم نعرف من أين نؤتى. كان معروف الكرخي رحمه الله ينشد: أي شيء تريد مني الذنوب شغفت بي فليس عني تغيب، ما يضر الذنوب لو اعتقتني، رحمة لي فقد علاني المشيب، يعني يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى. والذنوب تطارد الإنسان، الإنسان في تحدي في هذه الدنيا تعرض له الذنوب وتزين له هذه الذنوب، والمؤمن الصادق يصبر ويبتعد. قال: ما للمذنبين أحد يرجعون إليه غير الله، وإلى ذلك أشار بقوله: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب، ما يأمل الخطاؤون إلا رحمة من أسبل على خطاياهم ذيل الكرم، فسترها لولا أن حلمه وسع الخلق لهلكوا. يعني الخطاؤون يرجون رحمة الله، الذي يعني سترهم وأمهلهم هو الذي يغفر الذنوب، وهذا يجعل الإنسان يتعلق بالله سبحانه وتعالى وبرحمة الله. قال هارون ابن رؤاب: حملة العرش 4 يتجابون بالتسبيح، يعني يتناوبون، يقول 2 منهم: سبحانك وبحمدك على حلمك بعد علمك، ويقول الآخران: سبحانك وبحمدك على عفوك بعد قدرتك، لما يرون من ذنوب بني آدم. وهذه من الأمور الغيبية التي تحتاج إلى نص في إثباتها، وإلا فالملائكة على وجه العموم معروفين أنهم يسبحون الله سبحانه وتعالى. وقال محمد بن النضر الحارثي: أصبت في بعض الكتب أن الله تعالى يقول: يا ابن آدم، لو يعلم الناس منك ما علم لنبذوك، فقد سترت عليك وغفرت لك على ما كان منك ما لم تشرك بي شيئا. وهذا ستر الله وإمهال الله، هذه من النعم العظيمة أن الله سبحانه وتعالى يستر عليك الذنوب في الدنيا ويغفرها يوم القيامة. قال: وفي الصحيحين عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يدعو العبد يوم القيامة فيضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه، فيقول: أتذكر ذنب كذا، أتذكر ذنب كذا، فلا يزال يقرره حتى إذا رأى أنه قد هلك قال له: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يستر على العبد في الدنيا ويغفر الذنوب يوم القيامة ولا يفضح بين الخلائق في يوم القيامة. وفي رواية: يأتي الله يوم القيامة بالمؤمن فيقربه حتى يجعله في حجابه من جميع الخلق، فيقول له: اقرأ، فيعرفه ذنبا ذنبا، أتعرف أتعرف، فيقول: نعم نعم، ثم يلتفت العبد يمنة ويسرى فيقول الله: لا بأس عليك يا عبدي، أنت في ستري من جميع خلقي، ليس بيني وبينك اليوم أحد يطلع على ذنوبك غيري، اذهب فقد غفرتها لك اليوم بحرف واحد من جميع ما أتيتني به. قال: ما هو يا رب؟ قال: كنت لا ترجو العفو من أحد غيري. هذه الرواية لا تصح، لكن الرواية السابقة صحيحة في الصحيحين تغني عن هذه الرواية. قال: إخواني، هب أنه تجاوز عن الزلل، فأينما يلقاه العاصي عند تقريره بذنوبه من الحياء والخجل. يعني هذه منزلة عظيمة وجدت عند السلف، وهي قاعدة أيضا مسلكية مهمة. يعني لو أن الله غفر الذنوب، لو أن الله ستر الذنوب، أين الحياء من الله؟ أين الحياء من الله؟ آتاك الله النعم وتفضل عليك وقد عصيت الله عز وجل، كيف ستقف أمام الله سبحانه وتعالى؟ أين الحياء من الله سبحانه وتعالى؟ قال: إخواني، هب أنه تجاوز عن الزلل، فأينما يلقاه العاصي عند تقريره بذنوبه من الحياء والخجل. قال: العارفون يشتد قلقهم من الحياء من الله عند الوقوف بين يديه. قال بعضهم: ما يمر بي أشد من الحياء من الله، شيء شديد الحياء من الله سبحانه وتعالى. وكان الفضيل يقول: واسو أتاه منك وإن غفرت، يعني الحياء منك ولو غفرت الذنوب. وقال غيره: لو خيرت بين أن أبعث فأوقف بين يديه ثم يأمر بي إلى الجنة، وبين أن لا أبعث لاخترت أن لا أبعث ولا أريد الجنة. يعني حياء من الله، ويعني الوقوف محاسبة بين يدي الله سبحانه وتعالى. وقال آخر: لو أمر بي من الموقف إلى النار لكان أهون علي من أن يقفني بين يديه ثم يأمر بي إلى الجنة، لأنه سيحاسب على ذنوبه التي مرت عليه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: يدني الله العبد يوم القيامة فيضع عليه كنفه فيستره من الخلائق كلها، ويدفع إليه كتابه في ذلك الستر فيقول: اقرأ ابن آدم كتابك، فيقرأ فيمر بالحسنة فيبيض لها وجهه ويسر بها قلبه، فيقول الله: أتعرف يا عبدي؟ فيقول: إني قبلتها منك، فيسجد فيقول: ارفع رأسك وعد في كتابك، فيمر بالسيئة فيسود لها وجهه ويوجل منها قلبه وترعد منها فرائصه وترعد منه فرائصه، ويأخذه من الحياء من ربه ما لا يعلمه غيره، فيقول: أتعرف يا عبدي؟ فيقول: نعم يا رب أعرف، يعني يتذكر هذا الذنب، فيقول: إني قد غفرتها لك، فيسجد فلا يرى منه الخلائق إلا السجود، الناس ما يرون إلا من السجود، وهو يحاسب على الحسنة وعلى السيئة، حتى ينادي بعضهم بعضا: طوبى لهذا العبد الذي لم يعصي الله قط، ولا يدرون ما قد لقي فيما بينه وبين الله عز وجل فيما قد وقفه الله عليه. وهذا فيه إشارة إلى يعني الستر، تمام الستر وتمام يعني عفو الله وكرمه في يوم القيامة. قال: استغفر الله مما يعلم الله، إن الشقي لمن لا يرحم الله، هبه تجاوز لي عن كل مظلمة، يا سوءتا من حيائي يوم ألقاه، ما أحلم الله عمن لا يراقبه، كل مسيء ولكن يحلم الله، استغفر الله مما كان من زلل، طوبى لمن كف عما يكره الله، طوبى لمن حسنت سريرته، طوبى لمن ينتهي عما نهى الله. يعني مع لو يعني وجد في قرارة نفس الإنسان أن الله يغفر وأن الله يستر، ولكن يبقى الحياء والخجل من الله تعالى. قال آخر الكلام على الحديث: والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، آمين. هنا نأتي إلى ختام التعليق على هذا المتن المبارك الذي فيه موعظة، وهذا الدعاء العظيم الذي ينبغي أن يحفظه الإنسان وأن يفهمه الإنسان وأن يحرص الإنسان على العمل به وتطبيقه في حياته. وموعدنا إن شاء الله في الليلة القادمة مع حديث عمار بن ياسر، وهو أيضا من الدعوات العظيمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يدعو الله تعالى بها، ويعني بداية: اللهم بعلمك الغيب، اللهم بعلمك الغيب، حديث عمار بن ياسر، فيه كلمات جامعات عظيمات تستحق أن نقف معها وأن نتأمل في فوائدها ومعانيها. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والتسديد والإعانة على الصيام والقيام وصالح الأعمال. جزاكم الله خيرا ووفقكم الله لكل خير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.